قال لك طيب مذهب الشافعي اصول مذهب الشافعي قلنا قبل ان احنا كنا تكلمنا عن مصطلحات المره الماضيه، مصطلحات الكتب تاتي ايضا في الشرح، وانا كنت اود ان ادخل شرح اليوم لكن على سعاده الاخوه ناخذ الاصول. امسح هذا اصول الشافعي. اصول الشافعي انا اعطيتها قبل ذلك في منهج الطالبين وفي مذهب الشيعة الاول في شرح الاول وايضا في المهذب، يعني شرحتها اكثر مره فسامر عليها هنا اجمالا. يعني اين الدكتور يا الله يرضى عنك؟ انا زي ايه؟ انا استحي اقول لفضيله الشيخ بس ماذا افعل، احب ان تزين السبوره بخطه واكون قد خطا ووضع حسنه لا تذهب ابدا، وانا عارف انه يحب ذلك، لكن مثلي يستحي ان يقول لمثله ذلك، لكن هو بقى بيتبرع بالخير لانه من الاكارم. استغفر الله، رد الله عنك. وصول الشافعيه الموردي طال ايضا في المقدمه عند الناسخ فقط، كثير من العلماء تكلم عن اصول الشافعيه ضمنا، ولكن التطبيق مهم جدا. فانا اليوم فقط عشان انهي المساله سريعا للاخوه انه نبين اصول الشافعيه مع 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 اشارات الكتاب الاصل او الكتاب. وهو ده المنبع الاصيل لاستقاء الفقه. عشان كده انا اقول ناس بتقول انت مالكش في القران الا 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 كام 15 ايه ولا كام 45 ايه 45 ايه وبعدين ده بتصدر للناس الفقيه بيقول بذلك اصل الفقه كتاب السنه. ما في كتاب السنه ما في فقه اصلا. المنبع الاول الاصيل لاستقاء الفقه ما الكتاب. وشافعي تعامله مع الكتاب كما قلت لكم سيكون اجمالا عشان احمد سعيد تلاقيه بيموت جوه. تعامله مع الكتاب انا اخذ بظواهر الكتاب في الاحكام، حتى اصلا اصول الشافعيه في المعاملات كله على الظاهر ياخذ بظواهر الكتاب ولا ياخذ بالتاويل الا اذا الجاته القرينه. وده اصلا حسن التعامل مع الادله، دي الصنعه التي سنبينها، صنعه الامام في التعامل مع الدليل. وطبعا ظاهر جدا هذه في كثير من المسائل، يعني لو قلنا في الطهاره مثلا مساله نقض الوضوء هو خدها من الكتاب اصلا. والمواردي يعني صراحه ظاهر الكلام لو تقرا في الحاوي كيف يدلل على الدليل في هذا بالكتاب، يعني تخش تقول ما في اي احد مس اي امراه لابد ان يتوضا. هو طبعا اصلا اخذ بقوله تعالى او لمستم، هو طبعا او لمستم النساء، قال هذه لمسه الظاهر فيها اللمس، وقال التأكيد على ذلك القراءة السبعية أو لمستم النساء، وهذا قول ابن عمر رضي الله عنه. فأخذ بالظاهر وقال الملامسة تنقض الوضوء، لأن هي الآية بأثرها قال الله تعالى ابن عمر دخلت الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد من الغائط أو لمستم النساء فلم تجد ماء فتأمموا صعيدا. فهنا قال أو لمستم وعضض الملامسه انها على الظاهر لان ده الاصل، كمان عضدها بالقراءه السبعيه او لمستم النساء. وطبعا هو ضعف حديث قبل احدى نسائه وذهب الى المسجد. كل بقى الادله الاخرى ادله محتمله، فقال انا عندي محكم والمحكم يسقط امامه كل المحتملات، مفهوم؟ لكن الحديث انه قبل ثم ذهب المسجد حديث صحيح وبينا ذلك اسنادا، لكن اخذ بالظاهر. لكن يمكن ان يشكل علينا ويقول طب الشافعي نفسه لا بياخذ بالظاهر، قال الله تعالى او فرضتمهن فما لم تمسوهن او ها الايه واذا تلقوا النساء ما لم تمسوهن او تفريضهن. قال المسيس هنا، قال الشافعي المسيس هنا الوطء، وقال ما فما لكم في الايه الاخرى في سورة الأحزاب فما لكم عين من العدات تحتدونها، أنه أوقف العدة على المسيس، على المسيس. قال المسيس هنا هو أدخل عين المسيس هنا أو لمستم، يبقى المسيس هنا إيش؟ لا البشر بالبشر يحملها المسيس، حملوه مع الخلوة أصلا الجمهور. لكن يمكن أن يقال المسيس هو هو مس البشرة بالبشر. قلنا لا، السياق أبدا، هو أخذها من السياق، أخذها من قرينة في هذا الباب على ما قال، قال لها تريدين أن ترجع لرفاعة؟ لا، حتى تذوق عسائلتك ويذوق، تذوق عسائلته ويذوق ويذوق عسائلتك. نعم. الثاني الصد، والسنة هنا يأخذ به الشافعي مع الكتاب، وقد اشتهر عن الإمام الشافعي أنه يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال إذا وجدتموني خالفت حديثا أو وجدت قولي خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط، وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المتأخرون وضعوا لها ضابط، وأنا شرحت كتاب كامل ما اسمه قول الإمام المطالبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، بينت ما قال فيه حتى المتأخرون، وبينت أيضا عدل المسألة كما سأبينها، لأنه في الإمام البيهقي على سنن الآثار في مسألة الوضوء من لحوم الإبل، الشافعي قال إن صح الحديث قلت به، اللي هو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، قال توضأ لحوم الإبل، قال إيش توضأ أمر، فهنا قال إن صح الحديث قلت به، فالبيهقي قال قد صح الحديث، فهذا هو مذهب الشافعي. شوف هو قال الإمام البيهقي قال إن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فقال حديث لحوم الإبل قال في التوضؤ منه، قال البيهقي مذهب الشافعي الوضوء من لحوم الإبل. شوف ليش صح الحديث، قال وقد صح الحديث، وهذا نووي قال بذلك. الحافظ في تلخيص الحبيب قال البيهقي حكى بعض أصحابنا عن الشافعي قال إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به، قال البيهقي قد صح فيه حديثان، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء، قاله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وقال الدميري وأنه المختار المنصور من جهة الدليل. قف عند ذلك، اكتبها هنا عند السنة كده، قال وأنه المختار المنصور من جهة الدليل. مش تفهم من هذا أحمد، ما تعرف تكلم ما تعرفش تسكت، أنا مش محتاج أي مزايدة، بقى ممتاز ماشي يا سيدنا.
النصرة لا المعتمد، النصرة
هو طبعا قريب من كمال القول، هذه طريقة شرحه، هذه هي طريقة الشرح، أما الجهلة أو اللي هو لا يستطيع أن يتعلم ويعرف الدليل فهو كما قلت لك ها العاجز عن شيء ها ينفيه، والجاهل على شيء يعاديه، إذا جاهل بشيء يعاديه وعاجز عنه وينفيه، لا ما في، ما في ما حد يقول الأدلة، ما في حد يقول الأدلة ولا يتكلم الأدلة، وما فيش حاجة اسمها اجتهاد، لو ما فيش اجتهاد ضيعوا الأمة بأسرها بما يقول، عايزين بهايم وراهم يجرهم فينجرون، ما أحد يقول لهم طب استنى انتظر صح، طب النبي قال، ما فيش. وأنا قلت لكم إن أغلبهم يعني أغلبهم مثل هذا المسخ ده، اسمه إبرة، اسمه تمرجي أهو، شافع إبرة، لما قالوا له يعني يا أستاذي وما الحجة، قال عند أمك الحج، ده أقصى حاجة وصل لها هذا الشافعي الذي جلس يتعلم الشافعية ويكتب للشافعية ويشرح الشافعية، قال له ما الحجة، قال عند أمك الحج. طيب يا سيدي، طب وجدتي مع الدليل وليس مع الدليل في النهاية. وأنا قلت لكم أخي يمني أيضا في المدينة كان بيتكلم مغني المحتاج كلام الشربين ليس بالهين، فيقول طب وجهة النظر الفقهية، قال له دي تروح فيها تريد عند بيت والدتك، روح، وطرده من المجلس. الرجل جلس، قلت جلست كم ساعة حضرتك بعد إذنك، أليس واقعا كم ساعة جلس؟ ساعة. كم ذكر حديث النبي؟
إنما الأعمال بالنيات ما تكملهوش
وما تكملش كمان. طب لما 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 يعني يراجع في مسألة فقهية بيقول إيه؟ روح يا ابني روح يا ولد، تطبل في المطبل، روح تطبل في المطبل، ده اللي بيقال. فالحاصل شوف هنا الرجل يقول ايش يقول ده يعني يقول وانه المختار المنصور من جهة الدليل، وده كثير جدا ما تريده في النووي، ذلك هم ايضا النووي لهم كلام عليه كثير في هذا الباب، لانه يخرج اول ما يأتي المذهب او يأتي السنة يقول والسنة خلاف ذلك، وده الاصل. علم الناس على ايش؟ على الدليل، يعظمون صاحب الدليل، علم الناس على قول الفقيه سيعظمون من؟ الفقيه. بعد كده لما تجابههم بالنبي ماذا سيقولون؟ والسادة قالوا كده، وده اللي حصل. الكوثري وصل إلى أن سب الصحابة من أجل أن رواية الصحابة تخالف كلام أبي حنيفة فسبه، يريد ينصر عنه في هذا الباب. لذلك أنت تدرب القلب على تعظيم النبي بتعظيم الرب. أما كل ما تضع أشخاص أمام النبي فأنت بتعادي النبي وأنت لا تدري. وهذه الطريقة. نعم. فقال قال هنا وهو المختار المنصور من جهة الدليل. وكثير من المسائل الشافعي لما علم إسحاق علمه بالدليل. قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك رباع لنا من إيش؟ ما عقيل عقيل من الرباع. ما ترك لنا عقيل من الرباع. والمسائل العادية كثيرة ستأتي إن شاء الله عمليا. الأصل الثالث الإجماع. على أن الإجماع ندرة. في ندرة. أنا يدخل أنا شربت ده بعد ده هيفسد ده. مين اللي بيحط له حاجات دي؟ شيل أكربي شيل أكربي الله ده هيموت ولا؟ بقول لها غد فار مش شايف شعري بعدها. حرام كده والله حرام. أنا بأذبح. الحمد لله الإجماع. والإجماع كما قلنا يعني عزيز جدا لكنه أصل من الأصول. حتى أن الشافعي سئل عن دليل إجماع ما كان عنده مش مستحضره فدخل فإيه قرأ ختم القرآن حتى أتى بالآية ومن يشاق الرسول ويتبع سبيل المؤمنين من بعد ما تبع له الهدى ويتبع سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصير جهنم وساءت. حتى الغزالي راجع قال يارد على الشافعي إيرادات في الاستدلال بهذه الآية. ليس هذا موضعه. الأصل الرابع القياس. القياس عند الشافعي عشان يعرف القياس عند الشافعي هو كالميت للمضطر. ولذلك الأصل عنده الأثر. ما في عنده قياس. إذا جاء النص يقول لا شيء لا شيء يعني يقف معها مع النصوص. وطبعا هو أصلا مسألة مع القياس مع القول بالقياس نرى أن الشافعي توسط بين مالك وأبي حنيفة. مسألة القياس مسألة معترك بين مالك وأبي حنيفة. مالك كأنه يزيح القياس كليا طبعا ليس كليا لكن يضيق جدا عليه أو علماء الحجاز كلية. ولذلك كل كلام ترى فيه الرأي يقول له أعرقية هي أعرقية هي. فمالك كان يعني يشدد على مسألة القياس. أما أبو حنيفة توسع فيه جدا. الشافعي جعل له ضوابط وقال لا يؤخذ القياس إلا بانضباط العلم إلا بانضباط العلم. يكاد يكون القياس عند الشافعي العلم تكون منصوصة فقط. طبعا أصلا عند الترجمة العلمية لا العملية لا يعني فيها العلم المستنبطة أيضا معتمدة لكن قوته عنده هو أن تكون العلم منصوص عليه. ومن أصول الإمام الشافعي أيضا قول الصاحب. قاله بعض العلماء يعني قول الصاحب لو أنت تجعله بعد خلاص خليها بعد القياس ليش. لكن هو في القول القديم قول الصاحب عنده يقدم على القياس. ست بقى أنه بيقدم عنده بالقديم على القياس. وجهة دي ستأتي يعني. الزركاء نعم. يعني قليل جد نادر. وحتى أحمد قال هم ذلك على الناس أيه قد اختلفوا نادر جدا. وهم يلمحون يلفتون أن الإمام أحمد يعني لا يقول بالإجماع خطأ بين لكنه عزيز لكنه عزيز. قول الصاحب يعني هنا من قال به وقال بأن هذا مذهب الشافعي قدمه على القياس. أن الشافعي يقدمه على القياس ولما جعله من الأثر. وهذا حق وهذا حق لأنه لا نسمح لأحد يجتهد مع وجود قول من الصاحب الذي زكاه الله من فوق سبع سماوات. هنا الكلام الزركشي هذا كلام جيد كلام قوي جدا. الزركشي في البحر المحيط قال وهذا صريح منه في أن قول الصاحب عنده حجة مقدمة على القياس كما نقله عنه إمام الحرمين. فيكون له قولان في الجديد وأحدهما موافق للقديم وإن كان قد غفل عن نقله أكثر الأصحاب. كان متع من الإمام الزركشي. اعتمد الإمام ابن القيم هذا وقال بأن قول الشافعي في القديم والجديد هو اعتماد حجية قول الصحابة. لكن هذه أيضا لها ضوابط في هذا الباب لأن فيها أقوال في هذه المسألة لا سيما إذا كان على الخلفاء الراشدين الأربعة. نعم. الكلام أيضا على من 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 أصول مذهب الشافعية الأول. قال الإمام الشافعي قال العلم طبقات، هذا قوله في الجديد، قال العلم طبقات، لو ننظر في دي العلم طبقات الكتاب والسنة، وهذا أمتع ما يكون. نقل الكلام الشافعي هنا في هذا الباب من الأهمية المكان، لما ليبين لك الرتبة في هذا الباب، حتى بعد فوت الرتبة يبين لك أن الاستدلال كتاب السنة هذا هو العلم. انشغال بغير ذلك ليس علم، يعني كل أحد شغلك وانشغل معك بغير كتاب السنة ليس علم. قال والعلم طبقات الكتاب والسنة، الأولى طبقة الأولى كتاب والسنة، الثانية الإجماع فيما ليس كتابا ولا سنة. قال والثالثة أن يقول صحابي، فلا يعلم أنه مخالف للصحابة. شوف الترتيب عشان تعلم الطبقات. ودي إيش أنا ليش ليه ما قدمها؟ ها 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 إجماع سكوتي، إجماع يعتمد إجماع سكوتي، ده إجماع سكوتي. فلذلك جاء بعد الإجماع الذي بعده والرابعة اختلاف الصحابة. أنا نقدم كلام الصحابة حتى في الاختلاف، وده قول أحمد، أحمد أخذ كلام من شافعي، دي من أصول أحمد أيضا، أنه عند اختلاف الصحابة لا يخرج عنه. ودي مسألة أصولية مشهورة، هي مسألة إذا اختلف الأصوليون على قولين هل ممكن إحداث قول ثالث ولا فيها تفصيل، إلا اتفاق الهدف ماشي إيه هذا مش فاهم ما بك. عامة اختلاف الصحابة هنا فيها دلالة على أنه لا يخرج عن الصحابة، لا يخرج عن قوله، ينظر الأقرب للسنة فيأخذ إيش به، كما في التشهد وهو روى رواية التشهد وقال يعني رواية ابن عباس أو ابن مسعود هي الأقرب عندنا للسنة. بعد اختلاف الصحابة الخامس القياس، ومن أصولي أيضا الاستحسان. خلاص كده هنا من أصول بقى، خلاف الأصول. ومن الاستصحاب، آسف الاستصحاب، طبعا الاستصحاب هو إيش؟ إما استصحاب الأصل أو استصحاب الدليل، وهذا لم ينص الشافع على أنه أصل من الأصول، لكن ده جاء إيش؟ جاء استقراءا في المسائل كما سنبين كسد الزرائع. سد الزرائع أصلا هو لا يقول بها شافعي، ومع ذلك عند التطبيق العملي تجد إيش يعمل بها كثير، والشافعية أيضا يعملون بها كثير. الاستصحاب، بعد ذلك العرف، كان في مسائل بناها على أعراف العراق ثم رجع عنها لما نزل مصر، فكان في المذهب الجديد أيضا واقف على أعراف المصريين، إياك والمصريين عندما نزل لازم ترى التأثير عليهم. نعم ساد عنده أعراف المصريين في هذا الباب، فغير بعض المسائل التي تبناها بالعراق غيرها من أجل عرف المصريين. الأصل الثامن هو الذي يتعجب منه هو الاستحسان. استحسان نعم. الاستحسان من باب القياس الخفي في هذا الباب، انه يعدل عن الدليل لغيره لقرينة. اما الاستحسان الذي ذمه الشافعي هو ايش؟ الذي عاري عن الدليل، نابع عن هوى عن ذوق عن وجد، فما كان من دليل وهذا القرينة حملت على ذلك قال به الامام الشافعي. هذه مجمل أصول الإمام الشافعي، وإن شاء الله بإذن الله نبدأ في الشرح في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى في المقدمة الحضرمية.